مجلة الثلاثاء. أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العدد الجديد من مجلة الثلاثاء، وفيه نلتقي بحكايات شعبية وإثارة وتكنولوجيا ومشاريع جديدة.
مستمعينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حكايات شعبية، والذي نقص عليكم في كل حلقة منه حكاية شعبية يابانية. وحكاية اليوم بعنوان آلهة الرياح والأطفال، وهي حكاية تناقلتها الأجيال على مدار السنين في محافظة نيغاتا التي تقع وسط اليابان.
ذات يوم خريفي في سالف الأزمان، كان أطفال القرية يلعبون في الغابات المقدسة المحيطة بالمعبد الشنتوي. وبينما هم يلعبون، ظهر أمامهم فجأة رجل غريب.
أنتم أيها الأطفال، لابد وأن اللعب هنا ممل. سأصحبكم إلى مكان لطيف، لذا تعالوا معي. سأصحبكم إلى مكان حيث يوجد ثمار الكستناء الحلوة والبرسمون والكمثرى.
قال الأطفال في سعادة،
هل يوجد حقا مثل هذا المكان الرائع؟ نعم، نريد أن نذهب إلى ذلك المكان.
قال الغريب،
حسن جدا، هلموا بنا، أسرعوا.
وبدا كما لو أن شيئا يشبه المكنسة قد ظهر من خلفه. امتطى الأطفال المكنسة وطار الجميع في السماء، في حين كانت الرياح تصدر أصواتا حولهم. استمتع الأطفال بالمشهد الرائع للعالم من الأعلى، وشعر الأطفال حقا بإثارة عظيمة. بعد أن حلق الأطفال في السماوات لفترة من الزمن، هبطوا في مكان يوجد به الكثير من ثمار الكستناء الحلوة والبرسمون والكمثرى. استدعى الرجل الغريب زوبعة أخرى من الرياح، وجعل ثمار الكستناء الحلوة والبرسمون تتساقط على الأرض. أكل الأطفال حتى شعروا بالشبع، وأمضوا وقتا طيبا وهم يستمتعون باللعب حتى أصبحوا في وقت متأخر من بعد الظهر. قال الرجل الغريب،
ينبغي أن أنصرف، إذ هناك شيء ينبغي أن أهتم به. ابحثوا عن الطريق بأنفسكم للوصول إلى منازلكم.
وقال ذلك وهو يختفي عن الأنظار محدثا زوبعة من الرياح. وهكذا وجد الأطفال أنفسهم وحيدين في الجبال، وهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وصاروا هنا وهناك. وبعد فترة من الزمن حل الظلام، وأصبح الأطفال مذعورين وأخذوا في العويل والبكاء. وفي هذه الأثناء شاهدوا أضواء منزل بعيد في الجبال. مشى الأطفال متوجهين إلى ذلك المنزل حتى وصلوا إليه، وخرجت امرأة عجوز ممتلئة الوجه ذات ملامح عطوفة، وسألتهم،
من أين أنتم أيها الأطفال؟
لقد نما لرجل غريب ذيل يشبه المكنسة وجعلنا نمتطيه، وقد حملتنا الرياح وأحضرنا إلى مكان حيث يوجد الكثير من ثمار الكستناء الحلوة والبرسيمون والكمثرى، وأكلنا حتى شبعنا. ولكن الرجل قال إن لديه ما ينبغي أن يفعله، وانصرف إلى مكان ما وهو يمتطي الرياح، وكنا نبكي لأننا لا نعرف طريق العودة إلى منزلنا.
قالت المرأة العجوز،
فهمت، لقد كان ذلك الرجل هو أخي الأصغر الرياح الجنوبية، إنه دائما غريب الأطوار. لا تقلقوا، فإن أخي الأكبر الرياح الشمالية سيصحبكم إلى منازلكم في القرية.
وقالت ذلك وهي تدخل الأطفال إلى المنزل، وأطعمتهم الأرز الأبيض وحساء الميسو. كان الرياح الشمالية نائما، لكنها أيقظته وهي تنادي عليه،
أخي استيقظ.
وهكذا تم توصيل الأطفال إلى بيوتهم في القرية، لكن هذه المرة على متن مكنسة الرياح الشمالية. وفي القرية كان هناك حالة من القلق والهياج بسبب غياب الأطفال، وكانت هناك مجموعات تبحث عنهم، ويقال إن الآباء كانوا يشعرون بسعادة غامرة لعودة أطفالهم إليهم ثانية.
مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج إثارة وتكنولوجيا ومشاريع جديدة، الذي نتناول فيه آخر التطورات في مجالي التكنولوجيا وعالم الأعمال في اليابان. في حلقة اليوم نتحدث عن تكنولوجيا تستخدم لأول مرة على مستوى العالم، يمكن من خلالها إنتاج البلاستيك من الطحالب البحرية.
أولاً، ما هو السبب وراء محاولة إنتاج البلاستيك من الطحالب البحرية؟
عادة ما يتم اشتقاق البلاستيك من النفط، ولكن البلاستيك المشتق من النفط غير قابل للتحلل الحيوي، كما أنه ينتج غازات سامة في صورة مادة الديوكسين وغيرها إذا تم حرقه. ويجذب البلاستيك المشتق من النباتات أو ما يطلق عليه البلاستيك الحيوي الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة بوصفه بديلاً رفيقاً بالبيئة، ويتحلل هذا النوع من البلاستيك في التربة. ويشتق البلاستيك الحيوي عادة من الذرة، الذي يعد أيضاً أحد مصادر الغذاء، فضلاً عن كونه أحد مصادر ما يعرف بالوقود الحيوي. وتشهد أسعار الذرة ارتفاعا سريعا، وهو ما دفع بعض العلماء لتركيز اهتمامهم على الطحالب البحرية.
لكن الطحالب البحرية أيضا أحد مصادر الغذاء، أليس كذلك؟
هذا صحيح، ولكن العلماء العاملين في هذا المشروع تمكنوا من إنتاج نوع من البلاستيك باستخدام أعشاب بحرية غير قابلة للأكل، وهو نوع يعد في الواقع مزعجاً، حتى إن بعض الناس سيسعدون بالتخلص منه.
وما هو هذا النوع من الطحالب البحرية؟
كومبو هو نوع من الأعشاب أو الطحالب البحرية الصالحة للأكل، ولكن الجزء الأوسط من هذا النبات هو فقط ما يتم استخدامه، بينما يتخلص من الأجزاء المتبقية. ولكن نوعا آخر من الطحالب البحرية ينمو بصورة مشابهة بدرجة كبيرة للأعشاب الضارة في المزارع التي يربى فيها الكومبو، وينبغي إزالة هذه الطحالب غير المرغوب فيها في فصل الصيف. وقد أنتج العلماء نوعا من البلاستيك من هذه الطحالب غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى أجزاء الكومبو التي كان يتم التخلص منها.
فهمت، من السهل جمع المواد غير المرغوب فيها وفي نفس الوقت توفير مشاق التخلص منها.
هذا صحيح، من المرجح أن يكون مربو الطحالب البحرية سعداء تماما بهذه التكنولوجيا، فطالما واجهوا متاعب في إيجاد أماكن وسبل للتخلص من الطحالب البحرية غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى غيرها من النباتات الثانوية، وهذه المادة رخيصة الثمن ومتوفرة بسهولة. ويعد عديد حمض اللبنيك المكون الرئيسي في البلاستيك المشتق من النباتات، وقد تمكن فريق من عدد من المعاهد في اليابان، من بينها مركز هوكايدو للتقنية الصناعية وجامعة طوكيو للتكنولوجيا، من استخلاص عديد حمض اللبنيك من الطحالب البحرية لأول مرة على مستوى العالم.
أخبريني بشيء من التفصيل، كيف ينتجون هذا البلاستيك؟
بالتأكيد، يتحول السليلوز، وهو المادة الليفية التي تدخل في تكوين الطحالب البحرية بالإضافة إلى النشاء، إلى الجلوكوز بمساعدة الإنزيمات.
ولماذا يحدث ذلك؟
تمتص الميكروبات الجلوكوز بسهولة، ومن خلال إنتاج نوع معين من الميكروبات يسمى لاكتوباكيلوس يتم تحويل الجلوكوز إلى حمض اللبنيك. ولكن جزيئات حمض اللبنيك تتصف بأنها منفصلة، ويمكن استخدام محفز مثل البلاتونيوم أو البلاتينوم عفواً لربط هذه الجزيئات معاً لتتحول إلى عديد حمض اللبنيك، وتقوم جزيئات حمض اللبنيك بالتوحد معاً لتشكيل سلسلة طويلة، وهذه هي الصورة التي يتكون بها عديد حمض اللبنيك.
الآن فهمت.
ولكن لم يكن من السهل إنتاج كل كميات حمض اللبنيك بطريقة فاعلة. كيوهيكو ناكاساكي الأستاذ بجامعة طوكيو للتكنولوجيا هو أحد العلماء الذين اشتركوا في هذا المشروع ونفذوا المرحلتين بصورة منفصلة. تم استخدام إنزيمات لتحويل الطحالب البحرية إلى جلوكوز، وبمجرد حدوث ذلك يتم تحضير لاكتوباكيلوس لإنتاج حمض اللبنيك، ولكن الميكروب لم يكن بوسعه إنتاج القدر الكافي من حمض اللبنيك، وقد أدرك البروفيسور ناكاساكي أنه لم يكن هناك ما يكفي من الجلوكوز. ها هو يشرح ذلك.
بمجرد أن تصل كثافة الجلوكوز إلى مستوى معين لا يمكنك أن تنتج المزيد، وقد فكرت في الطريقة التي يمكن أن نكون قادرين بها على إنتاج المزيد من الجلوكوز. وفي ذلك الحين تذكرت كيف تمكن الآخرون من التوصل إلى حل دقيق للمشكلة ذاتها في الماضي، حينما كان الأمر يتعلق بإنتاج السكي، وقد جربنا تلك الطريقة. إذن فقد وظفوا أسلوباً استخدم من قبل في صناعة السكي.
هذا صحيح. يتم إنتاج السكي من خلال تحويل الأرز إلى جلوكوز، ثم يتخمر بعد ذلك ويتحول إلى كحول. الخطوة الأولى التي يتم فيها تحويل نشا الأرز إلى جلوكوز، وكذلك الخطوة الثانية بتحويل الجلوكوز إلى كحول، تم إجراؤهما معا في نفس الوعاء. وقد اتبع البروفيسور ناكاساكي هذه الطريقة التقليدية في تخمير السكي، وتم إنجاز المرحلتين في نفس الوعاء بدلا من إجرائهما بصورة منفردة. ها هو البروفيسور ناكاساكي يخبرنا المزيد.
يقوم
اللاكتوباكيلوس باستهلاك الجلوكوز بمجرد إنتاجه، مما يمنعه من الوصول إلى مستوى معين من الكثافة، وهو ما يعني أن الإنزيمات يمكنها أن تنتج المزيد من مادة الجلوكوز. إن لاكتوباكيلوس جاهز دائما لاستهلاك أي كمية متاحة من الجلوكوز منتجا الكثير من حمض اللبنيك خلال هذه العملية، ويمكننا أن ننتج قدرا كبيرا من حمض اللبنيك. لقد استطاع أسلوب تقليدي أن يمد العلماء بكل أنواع الحلول، لكن ما هي المجالات التي سيستخدم فيها البلاستيك المشتق من الطحالب البحرية؟
من الممكن أن يكون لهذا النوع من البلاستيك استخدامات طبية.
وكيف سيكون ذلك؟
إن عديد حمض اللبنيك سيتحلل في جسم الإنسان، وهو ما يعني أنه يمكن استخدام البلاستيك في صناعة الخيوط المستخدمة في العمليات الجراحية، وهو الأمر الذي قد يلغي الحاجة لإزالة غرز خياطة الجروح.
أمل أن يتم استخدام هذا البلاستيك المستخلص من الطحالب البحرية في المجال الطبي في وقت قريب.
استمعتم إلى برنامج إثارة وتكنولوجيا ومشاريع جديدة.
قدمنا لكم مستمعين مجلة الثلاثاء، التقينا فيها بحكايات شعبية وإثارة وتكنولوجيا ومشاريع جديدة. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب الأوقات. هنا طوكيو، القسم العربي في الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World.